بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم في هذه الحلقات التي تأتيكم عبر هذا البرنامج، برنامج بصائر. وبصيرتنا اليوم أيها الأحبة نسلط الضوء عليها إن شاء الله مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم والقادم إلينا من مدينة الزلفي. فبداية أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
دكتورنا الكريم، قرأنا لك مقالا وهذا المقال حمل عنوان هذه البصيرة في هذه الحلقة وشدنا للأمانة، يعني وهو عنوان سرقات. نريد أن نوضح للمشاهدين الكرام ما المراد من هذا العنوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. عنوان هذا الموضوع ليس المقصود به السرقات المعروفة، ليس المقصود به السرقات الحسية التي تقام عليها الحدود أو تدرأ بها الحدود أو يفصل الكلام عنها، هذا مكانها كتب الفقه وبرامج أخرى. إنما الحديث هنا عن نوع آخر من السرقات، وهو السرقات المعنوية، السرقات الفكرية، سرقات الكتب، أو السرقات التي تكون من نحو سرق الجهود التي يقوم بها الآخرون. هذا هو محور الحديث الذي تدور حوله هذه المقالة.
نعم، جميل جدا.
وهو نوع من السرقة، ولكن قد لا تطاله يد العدالة.
نعم، ذكرتم هذه السرقات، سرقة الأفكار وسرقة الكتب وسرقة، ما الذي تقصدونه بها؟
سرقة الأفكار على سبيل المثال أن يكون عند الإنسان فكرة ثم يدلي بها ويتكلم عنها عند بعض أصحابه، يريد أن يستمطر آراءهم ويريد أن تستوي هذه الفكرة على ساقها، فتجده يجمع حولها ما يجمع من الآراء، ثم إذا قامت الفكرة عنده وكانت على وشك أن تنزل على أرض الواقع في أي شأن من الشؤون، قد تكون فكرة مثلا علمية أو فكرة عملية، تكون فكرة رسالة علمية،
مشروع معين،
أو مشروعا تكون مشروعا معينة، فإذا أراد أن يقوم بها وأن يطبقها وجد من قد سمع بها بعد أن استوت على ساقها، ويجد هذا الذي هذا صح مشروع، يجد من قد سرقها وبدأ بتنفيذها. هذا نوع من أنواع السرقة.
نعم.
وهو نوع من أسوأ أنواع السرقة.
نعم.
ثم يقوم بتلك فكرة مشروعا علميا كان أو إعلاميا أو غير ذلك، ثم ينسبه إلى نفسه وصاحبه يتجرع المرارات من جراء هذه السرقة، لأنه إن قام بتلك الفكرة قيل سبقك إليها فلان.
يحدث هذا أحيانا بين الإعلاميين، أنهم حينما يريدون أن ينزلوا على أرض الواقع فكرة في مشروع معين، في تصوير برنامج معين، يكون هناك من الناس من يأخذ هذه الفكرة ويطبقها، هل هذا يعني بالسرقة؟
نعم، هذا نوع من أنواع السرقة، هو نوع قبيح، قد يعني يزيد على سرقة المال أو المتاع.
نعم.
لأن المال قد يعوض عند بعض الناس، لكن هذه الفكرة لا تعوض.
نعم.
حدثني أحد الإعلاميين الكبار صاحب البرامج الإعلامية المشهورة أنه كان بصدد القيام بمشروع إعلامي.
نعم.
كما ذكرتم، وهذا المشروع يقول أخذت فترة طويلة وأنا أبحث فيه وأسأل عنه وأسأل المختصين وأخذ الآراء تلو الآراء، ثم لما أردت تطبيقه ما بقي علي إلا أن ينزل هذا المشروع إلى أرض الواقع، إذا بأحد الإعلاميين قد سمع به وقام بإنزاله تماما، ثم أصبحت أقلب كفي، ماذا أصنع؟ إن قلت كلاما ربما أسأت إليه وهو يستحق الإساءة، لكنني أقول احترمت نفسي وأثرته بذلك المشروع ولم أنبس ببنت شفة، يقول هو لم يتكلم باسم ذلك الشخص. والآخر بليد الطبع كثيف النفس قام به وادعاه لنفسه. هذا نوع من أنواع السرقة.
هذه الأنواع التي ذكرتموها، ذكرتم نوعا خاصا وهو سرقة الكتب. دعنا نسلط الضوء على مثل هذه السرقة.
هذا نوع أيضا شائع، والمؤلفون يعرفون هذه الأنواع من السرقات. ولا يقصد بالسرقة أن يفيد الإنسان ممن قبله أو يفيد ممن يعاصره، لكن من السرقات أحيانا تجده قد لا يبالي أن يأخذ من الأوائل فينسب إليهم، لكن المعاصرة حجاب، قد ينقل من معاصره ممن يكبره قليلا في السن أو من هو في سنه أو من هو أقل، فيأنف أن يذكر هذا الذي نقل عنه كبرا أو لكون المعاصرة حجابا. وتجد أقبح من ذلك أن يسرق فصلا كاملا من فصول الرسالة ثم يضمنها رسالته، هذا نوع من أنواع السرقة. وأقبح من ذلك كله أن يأخذ جل كتاب ثم ينسبه إلى نفسه دون أن ينسب للمؤلف شيئا. وأقبح من الجميع أن يسرق كتابا برمته ثم يدعيه، أو أن تسرقه جهة تعنى بتوزيع الكتب، يعني مثل دار نشر أو أشخاص لا يكتبون أسمائهم عليه، إنما يأخذون الكتاب برمته ويطبعونه دون أن يكون عليه بيانات الطبع ثم ينشرونه ويأخذون قيمته. وهذا مشاهد. أو أن يسرق أحد كتابا كاملا دون أن يعزو لصاحبه، بحيث يعني يأخذ الكتاب ويضع اسمه، اسم المؤلف فلان ابن فلان، وهو ليس له أي جهد فيه. أو أن يشير إليه إشارة يسيرة حتى لا يرمى بنقص أو فقدان الأمانة العلمية. وهذه الإشارة لا تغني فتيلا ولا قطميرا، لأن الكتاب كله قد أخذ من ذلك المؤلف. والمصيبة أن بعضهم لا يستحي، يحدث أحد المؤلفين يقول إن فلانا قد سطع على أحد كتبه ونقل أكثره حتى المراجع، يقول أنا استحييت، وهو لم يستحي، قدم لي الكتاب وأشعرني بمحبته لي واستفادته مني ولم يقل أني أخذت من ذلك الكتاب شيئا. وأيضا أحد المؤلفين يقول ألفت كتابا كبيرا وأخذه أحد الأساتذة الكبار وقدم برنامجا إذاعيا مطولا، الفائدة مطلوب، لا بأس أن تأخذ من كتاب، أو إن خطبت لا بأس ألا تشير يعني إلى هذا الموضوع، إذا خطبت خطبة عابرة أو كلمة أو ضمنت كلمتك شيئا من ذلك. أما أن يأخذ برنامج من 50 حلقة من كتاب، والنقول هي النقول والعزو هو العزو، دون أن يشير إليه إشارة واحدة، لا شك أن هذا ثكل في الأمانة العلمية ونقص في ديانة الإنسان وفي مروءته، وهذا مع بالغ الأسف موجود بكثرة.
فيها قلة أدب، هذه
هي قلة أدب وقلة مروءة وقلة ديانة، قلة أمانة علمية،
حياء،
قلة حياء.
نعم،
حنا كيف تسطو على مثل هذه الجهود التي تعب عليها صاحبها ثم تسرقها هكذا وتنسبها إلى نفسك؟
نعم، ألا يستحي هذا الذي يسرق مثل هذه الكتب وهذه المؤلفات وينسبها لنفسه أن القراء وأصحاب الألباب يعني يذمونه في هذا؟
أحيانا قد لا يعلمون، أو قد يظن أنهم لن يعلموا، ولكن ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، والله عز وجل يظهر خزي أمثال هؤلاء الذين يسرقون مثل هذه الجهود.
نعم، لو تحدثنا عن الجهود العلمية كيف تتم السرقة فيها، وأعطينا صورا منها.
الجهود العلمية كما مر قبل قليل، يعني مشروع رسالة قد يكون الإنسان قد أعدها واستعد لها ثم يسمع بها إنسان ثم يأخذها منه، أو أحد الطلاب في أحد الدراسات العليا قد يقدم بحثا لأستاذه ثم هذا الأستاذ يأخذه ويدعيه لنفسه، أو أن يعد خطة لرسالة ويتعب عليها شد التعب ثم يسمع بها إنسان، أو يأخذها بطريقة أو بأخرى ثم يقدم مشروعا علميا آخر.
نعم.
هذه من السرقات العلمية المقيتة.
والقصائد هذا الموضوع الشائك المتشعب بين الناس.
في فن من فنون البلاغة اسمه السرقات الشعرية.
نعم.
وهو نوع من الفنون البلاغية. ولا يقصد به السرقات التي نتحدث عنها.
نعم.
يعني نوع من الإفادة، يعني يأتي شاعر فيفيد من شاعر أول في معناه وفي دقته فيزيد عليه قليلا، أو يطور معناه، أو أن يزيد في مبناه. والمعاني كما يقول جاحظ ملقاة في الطرقات، وإنما العبرة في إلباسها أثوابا من الألفاظ والجمال وحسن السبك. فالسرقات هذه معروفة، يعني يأتي شاعر ويقبس من آخر، وهذا معروف كما قال بشامة الغدير: ما أرانا نقول إلا معارا ومعادا من قبلنا مكرور. ويقول عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. ونقضها البارودي بقوله: كم غادر الشعراء من متردمي، ولرب تال بذ شأوى مقدمي. لكن هذا لا يعد يعني من السرقة المذمومة. يعني مثل المتنبي لما أخذ بقول امرئ القيس، امرئ القيس يصف فرسه يقول: وقد أغددي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي.
نعم.
يعني الفرس يقول أنه سريع وأنه يقيد الأوابد إذا لحقها.
جميل.
المتنبي في قصيدته التي يقول بها: الرأي قبل شجاعة الشجعاني، من ضمنها يصف فرس يقول: أجل الظليم وربقة السرحان. أجل الظليم يعني موت الظليم وولد النعامة.
نعم.
وربقة السرحان اللي هو من؟ الذئب.
الذئب. نعم.
هذا يقول بمنجرد قيد الأوابد يقيده، هذا يقول أجلها يعني تموت على يده، لأنه سيلحق بها، والذي الفارس الذي عليه سيصيد الظليم وسيقتل الذئب.
نعم.
هذا هو المعنى. المتنبي ألبسه لباسا جميلا. وكما قال امرؤ القيس مثلا: سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي. يقول عمر بن أبي ربيعة: ونفضت عني النوم أقبلت مشية الحباب وركني خيفة القوم أزوروا.
نعم.
قريب من المعنى.
جميل.
أتى الأندلسي وأخذ هذا المعنى بلطف وقال: ولما تملأ من سكره فنام ونامت عيون العسس سموت إليه على حاله سمو حباب درى ما التمس أدب إليه دبيب الكرى وأسم إليه سمو النفس.
جميل.
هذا نوع من أنواع السرقة التي لا تذم.
نعم.
والشعراء يتوردون على معنى.
نعم.
مثل أحدهم يقول: نصد حياء أن نراك بأعين جنت ذنب عاصيها فليم مطيعها. المتنبي وش يقول؟ وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب. هذه المعاني قريبة من بعض، لكن المصيبة أن يأتي إنسان وأن يسرق قصيدة برمتها وينسبها إلى نفسه.
نعم.
وهذا كثير واشتكى منه الشعراء. وأحد الأحبة الأصحاب الشعراء الدكتور محمود العمراني له قصيدة يشكو منها، يقول: وصديق عاقل، وهذا شوف الأدب كيف.
جميل.
يسرق شعري لم أعاتبه ولم يشعر بأمري، أستحي منه ولا يخجله، أنه يرتع في حرمة فكري، يتمطى في ثيابي رافلا ويحيي الناس من شرفة قصري.
سبحان الله. جميل.
هذا نوع من أنواع السرقة. هذه شكوى مريرة من هذا العمل المنقوط.
نعم. شيخنا الفاضل، يعني هل توارد المعاني بين الشعراء وأخذ هذا المعنى من ذلك المعنى دون يعني أن يعلم أن هذا المعنى موجود عند ذلك الشاعر، هل تعتبر سرقة؟
التوارد الخواطر هذا موجود، لكن قد لا يكون توارد خواطر، إنما أخذه من فلان.
نعم.
وألبسه ثوبا جميلا، أو أضف عليه أو أضاف إليه إضافة يعني تجمله، قد يكون فاق الأول.
نعم.
مثل بيت بشار.
نعم.
لما قال: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفات كل هج.
نعم.
له غلام اسمه سلم الخاسل، قال سلم: من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور.
نعم.
قال بشار: افسدت علي بيتي.
سبحان الله.
هذه سرقة، لكنه ألبسها لباسا جميلا حسنا.
جميل. هذا بالنسبة للقصائد ومن قبل الإنجازات العلمية والجهود العلمية. نأتي إلى الإنجازات التي يعني يحققها الناس، وقد ذكرنا شيئا منها، نسلط الضوء على المزيد منها.
أي نعم، أحسنت. يعني هذا نوع من أنواع السرقات، هي سرقة الجهود، سرقة الأعمال.
نعم.
يعني قد يكون إنسان قد قام بمبادرة رائعة، أو عمل عملا طيبا أو كان عملا يعني حكوميا يتقاضى عليه مرتبا، والعمل هو الذي قام به. ثم يأتي رئيسه من هو أعلى أو من هو أعلى منه رتبة فينسب العمل لنفسه وينسى ذلك الشخص تماما، أو أن يأتي إنسان فيبادر بمبادرة كبيرة، مبادرة مثلا إصلاح أو عمل أي عمل من الأعمال، فيجد من تنسب إليه هذه الأعمال أو يجد من يدعي هذه الأعمال وينسى صاحب العمل برمته. والحقيقة أن هذا نوع من السرقة، وهو نوع مقيت، والذي يقوم به هو من يدخل في قبيل من يحب أن يحمد بما لم يفعل. والأمثال على ذلك كثيرة. يذكر أحد الأصدقاء الأعزاء القدامى وهو يعمل في مرفق كبير، وهو رجل فاضل ومن يعملون تحت يده يحبونه وتدفعون لخدمته وتشريفه، وهو يحبهم ويحرص على مصلحتهم. يذكر أنه يقوم بأعمال كثيرة، ثم إذا قدم المسؤول أكبر عن ذلك القطاع وبصحبته الرئيس على هؤلاء،
جميل،
يقول يأتي الرئيس الأكبر ويثني على هذا العمل: ما هذا العمل؟ والله إنه لعمل كبير،
ما شاء الله.
فيقول رئيسنا المباشر، يقول بكل تواضع: استغفر الله، هذا قليل، هذا ليس بشيء، ولا يثني علينا بكلمة واحدة، وهو لم يعمل شيئا من ذلك. ثم إذا ذهبوا أعطانا ابتسامة صفراء لا تسمن ولا تغني من جوع، وقال: ما قصرتم، وهذا بيض الله وجوهكم. طيب لما لم تقولها عندنا الرئيس الأكبر؟
صحيح.
ما الذي يضيرك إذا قلت إن هذا من فضل الله ثم فضل هؤلاء؟
صحيح.
هؤلاء الذين قاموا به سيشكر لك الرئيس الأعلى، سيشكرك مرتين. مرة على اعترافك للمحسنين، ومرة على أنهم تحت يدك، وأنهم ما أبدعوا إلا لأنهم تحت يدك.
نعم.
فهذا نوع من أنواع السرقة، وهو نوع مقيت، ومع الأسف يكثر عند كثير من الناس. وماذا عليه لو أسعدهم بكلمة طيبة وبعثهم إلى التدفع ومزيد من العمل؟ والمصيبة أن بعض الناس لا يعمل شيئا ويثنى عليه بأنه عمله، وبدلا من أن يتواضع وأن ينزل الناس منازلهم وأن يعترف المحسنين، تراه يبتسم ويحوقل ويستغفر استغفار المتواضع، وماذا عليه لو اعترف؟ لأن فاته فضيلة أن ينسب إليه هذا العمل الذي لم يعمل وادعى لكي ترتفع منزلته، فلن يفوته فضيلة التواضع والاعتراف للمحسنين.
نعم شيخنا الفاضل، السرقات وأنواع السرقات كثيرة، وعلى هذه السجية نقيس مثل هذه السرقات، لكن لم يتبقى في الحلقة إلا القليل. نريد أن نختصر ما ذكرناه في كلمتين في هذه البصيرة، بصيرة السرقات.
نعم، يعني أن الإنسان ينبغي عليه أن يراقب ربه تبارك وتعالى، وأن يستحضر الأمانة، وأن يستحضر التاريخ الذي سيسجل عليه هذا الأمر، خصوصا في الأمور العلمية وفي الأمور الكبيرة. ويستحضر أن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الفضل فيه لا فيما يقال عنه، وأن الله عز وجل مظهر فضل من أحسن ولو بعد حين، ومظهر فضيحة من أساء ولو بعد حين. وعليه أن يستحضر أن الرافع الخافض هو الله عز وجل، وأن ينظر في سير المتواضعين. يذكر لأحد الأساتذة الجامعات الكبار، يقول: أن في بلدنا رائدا من رواد الخير الكبار، أعرفه أنا شخصيا، قد توفي قريبا رحمة الله عليه، يقول: وأقيم حفل تكريمي له، وقد رفض فأصروا عليه وقالوا فيه مصلحة. يقول: فحضرت لأجل أن أسمع ماذا سيقول. فلما أتت إليه الكلمة، ومن حقه أن يذكر تلك الجهود وقد قام بها حقا، وإذا به بكل تواضع يقول: هؤلاء الأحبة أرادوا أن يكرموا العمل الخيري فلم يجدوا من هو أكبر مني سنا، فأكرموا العمل الخيري ممثلا بشخصي المسن الكبير، وما زاد على ذلك.
الله.
والناس كلهم يعلمون أنه وقد قام بهذا العمل خير قيام.
الله أكبر.
هذه من العظمة.
جميل.
الحقة، ومن المروءة الكاملة. ما الذي حصل؟ ذكروه الناس بأحسن مما يذكر به ذلك الذي عمل عملا فأدل به، أو الذي لم يعمل عملا وادعاه.
نعم. إذا نحن يجب علينا أن نعطي كل ذي حق
حقه. هذا هو المطلوب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم. مشاهدينا الكرام، شكر الله لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن تكون هذه الحلقة قد حازت على رضاكم، وإن شاء الله نجمع بيننا وبينكم وبين فضيلة الشيخ في حلقة مقبلة من هذا البرنامج بصائر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.